بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعظ فيها الناس ويذكرهم بالمآل. قال أولي الأسماع أولي الأبصار والأسماء والعافية والمتاع، هل من خلاص أو مناص أو فرار أو محار أو معاذ أو ملاذ. وإنما حظ أحدكم من هذه الأرض ذات الطول والعرض قيد قده، منعفرا على خده. الآن عباد الله، والخناق مهمل والروح مرسل في فينة الإرشاد وباحة الاحتشاد قبل الضنك والضيق والروع والزهوق وقبل قدوم الغائب المنتظر، يعني الموت، وقبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة العزيز المقتدر. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بعد حديثنا عن موضوع الوصية في ليلة مضت وأنها آخر الفرص أمام الإنسان للتدارك، ضمن الحديث عن ما يرتبط بالعالم الباقي، نتحدث هذه الليلة عن موضوع آخر هو بعنوان خطوة قبل الانتقال إلى العالم الباقي، وهي الخطوة التي تسبق الانتقال فعلا، ويستطيع الإنسان أن يفكر مسبقا في هذا المصير الذي سيصير إليه. من المهم بالنسبة إلى الإنسان المسلم أن يفكر كثيرا في أمر عالمه الآخر، عالمه الباقي، والخطوة التي تسبق ذلك بالانتقال إليه. نحن نلاحظ مثلا الإنسان أبسط القضايا عنده وهي بعض أمواله، يخصص لها وقتا في التفكير فيها والتأمل والتذكر. فإذا كان من أهل الأسهم مثلا تجده يتابع الأسعار وينظر ما الذي دخل إليه وماذا خرج منه، وإذا كان مثلا صاحب مزرعة تجد أن هذه المزرعة تأخذ على الأقل من فكره وهمه وشغله ساعة واحدة في اليوم في أقل الفروض، ما بين تفكير في تطويرها وبين إرسال عامل إليها ومتابع لما حدث فيها، فهي تأخذ من عمره على الأقل ساعة واحدة من الفكر يوميا. هذه مع أن الأمور المذكورة ليست ذات تأثير حاسم في حياته. مزرعة عبارة عن منطقة يذهب إليها الإنسان ليستريح فيها بعض الوقت، أو ربما يستثمر جزءا من ناتجها، وذاك المال أيضا هو شيء يدخل في حسابه لكي يرمم حياته ويرففها ويرففها. أما القضية الأكبر التي هي انتقالة من هذا العالم إلى ذلك العالم حيث دار القرار، وحيث الشيء الذي لا نهاية له ولا انتهاء، هذا ينبغي للإنسان أن يفكر فيه تفكيرا أكثر، يخطط له بنحو أحسن. من المفروض أن يحتل هذا الجانب جزءا كبيرا من فكره، إلا أننا نجد أن قسما من الناس، حاشا من يسمع من المؤمنين، قد لا يفكرون تفكيرا صحيحا فيما ينتظرهم. فأنت ترى بعضهم في حالة استرسال وغفلة وعدم انتباه، يقول لك أمس أول أمس كنا شباب، اليوم شيبنا، شلون صار هذا؟ كيف حصل هذا؟ حصل، مر الزمان عليك وعلى غيرك. أنا وأمثالي كنا مسترسلين لا ننتبه إلى ذلك، وغيرنا كان مفكرا، كان متأملا، كان يرصد مرور الزمان عليه ويعد له العدة، فهو مستعد لهذه الانتقالة. لا أكثر من هذا، قسم من الناس وكأن الملهيات العادية في الحياة، بل الملهيات الضرورية من منزل وزوجة وأولاد وعمل وغير ذلك، هذه تلهي الإنسان ولكنها ضرورية، بس هي تأخذ جهد وتأخذ فكرة كأنه لم يكتفي بذلك. بعض الناس أضاف إليها ملهيات إضافية، فلا يكون هناك فيلم سينمائي إلا وهو قد سبق إلى الاطلاع عليه، ولا دورة رياضية إلا وهو يعرف تفاصيل تفاصيلها، ولا أمور ألعاب إلكترونية وغير ذلك. هذا النمط من الحياة التي يعيشها العالم، كأنه لم يكتف هذا الإنسان بغفلته عما يراد به ومنه وبلهوه عن، أضاف إليه ملهيات جديدة، خل عنده، لو فرضنا عند فرد ساعة فراغ، بدل أن يملأها بالتفكير فيما هو المهم من شأنه، لا، خل أشغلها بملهيات جديدة وأمور طارئة وأمثال ذلك. بينما العاقل هو من يفكر في ما ينتظره من المصير ويستعد له على هذا الأساس. لهذا نحن وجدنا علاقة الملهيات والمذكرات علاقة متطاردة متعاكسة، إذا جاءت هذه تلك تتراجع، وإذا تراجعت هذه تلك تتقدم. أكو عندنا نظام مذكرات، وأكو عندنا أشياء ملهيات. الملهيات قد تكون تقتضيها طبيعة الحياة العادية، وقد لا تقتضيها، وإنما يصنعها الإنسان لنفسه. وعندنا أيضا نظام للتذكير، سيكون شيئا ما حديثنا عن نظام التذكير الذي جاء به الشرع المقدس، حتى لا يسترسل هذا الإنسان في الملهيات، وفد يوم من الأيام يستيقظ ويشوف نفسه ما يقدر يسوي شيء، فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اللي ذاك الوقت بعد ما كثير ينفع. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة المعروفة بالخطبة الغراء، سنأتي على ذكر تفاصيلها، يجيب نظام في التذكير، نظام في نقل الإنسان من حالة الاسترسال والغفلة واللهو عما يراد بالإنسان إلى ذلك العالم الذي ينتظره، إلى ذلك المصير الذي يترقبه، هل من مناص أو خلاص. يقول أولي الأبصار والأسماع، يعني يا أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع، هل من مناص أو خلاص أو فرار أو محار أو ملاذ أو معاذ. يقدر الإنسان يسوي فد شيء اللي ما يوقف يوم من الأيام ويقال له انتهت مدتك، خلصت أيامك، رصيدك عند هنا توقف، لازم تنتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، لا نصيب لك بعد هذا. حتى فيما نقل أن أحد الأنبياء وهو نبي، عندما جاءه ملك الموت وأراد قبض روحه، قال أنتقل من الشمس إلى الفي إلى الظل، قال حتى المقدار ما عندك رصيد، قطع خلاص الخط مالك انقطع. فالعاقل هو قبل أن يصل ذلك اليوم الذي يقول فيه بعضهم يا حسرة على ما فرط، أن ينبه نفسه في هذه الفترات. الآن يقول أمير المؤمنين، الآن عباد الله، الآن عباد الله، الآن عباد الله. ليش الآن؟ يقول والخناق مهمل، أنت ما محبوس من رقبتك، والروح مرسل، روحك لم تقبض. الآن عباد الله والخناق مهمل والروح مرسل في برهة الإرشاد، أكو مجال أن ترشد نفسك أو أن يرشدك غيرك أو أن يرشدك غيرك، وباحة الاحتشاد، بعدك في مكان تستطيع فيه الحركة. شلون الناس يتحركون في الساحات رايحين جايين، ساحة الحياة لا تزال عندك موجودة قبل الضنك والضيق والروع والزهوق، وقبل قدوم الغائب يعني الموت، وقبل قدوم الغائب المنتظر. الموت غائب ولكن الكل ينتظره، مؤمن وغير مؤمن. إذا كان إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتظره أتباعه، جعلنا الله وإياكم من خيار منتظريه والسائرين على منهاجه ومناصريه، إذا كان هذا ينتظر من قبل الفئة المؤمنة، فإن ذاك الغائب أي الموت المنتظر ينتظره الجميع. وأخذة العزيز المقتدر، ما هو ذلك النظام الذي نطلق عليه نظام التذكير الذي جعله الله سبحانه وتعالى برحمته للإنسان؟ وإلا كان يكفي، قل له أنا أرسلت إليك الرسل وواترت لك الأنبياء وأنزلت عليك الكتب، اصطفل حسب التعبير. آخر الأمر قصر ذاك جهنم حضر، وأحسنت الجنة هم معدة إليك. لكن الله أرحم من كل رحيم، نقرأ في دعاء الجوشن: يا أرحم من كل رحيم، يا أحكم من كل حكيم. مع هذا اللي سواه إجا سوى لنا نظام للتذكير للتنبيه، أولا في أبداننا، هاي الألوان البيضاء التي تزهر في لحيتك الكريمة وفي شاربك الجميل وفي رأسك الشريف، هذا منبه، هذا مذكر. الله يستطيع أن يخلي الإنسان شعر الأسود ماله من عمره 15 سنة إلى أن يصير عمره 95 سنة كله أسود، لو ما يقدر يقدر، لكن ذاك الوقت ما يصير التذكير والتنبيه ملازم إليك دائما. هذا من التنبيه اللي دائما وياك، عندك الساعة منبه خلاص خليتها بجنب السرير طفيتها وقمت، لكن هذه منبه دائم معك. الشاعر يقول: إذا البارقات البيض لاحت بمفرق فهن لمحتوم الفناء قرائن، ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي لا المطايا الهجائن، وما صفت الأيام يوما لواحد وهل كيف يصفو ماؤها وهو آجن. هاي البارقات اللي تبرق كانت سوداء مثل الظلام، أصبحت بيضاء مثل النور، تبرق في وسط هذا الشعر الأسود، لاحت بمفرق، تريد تقول لك تراها قدامك، فهن لمحتوم الفناء قرائن، ستحملنا والموت غاية قصدها هجان الليالي لا المطايا الهجائن.
تتروح إلى مكة المكرمة رزقك الله وإيانا حجا وعمرة، تروح على داب في الزمن القديم على الإبل، الإبل فيها عراب أصائل فيها هجان مهجنة غير أصيلة، الهجين فيه شيء من الذم، هذا يقول إحنا عندنا شيء دابة تحملنا للموت، لكن مو هذه الدواب وإنما شنو هي الأيام ستحملنا، والموت غاية قصدها شنو هجان الليالي، الليالي الهجينة للمطايا الهجائن. أكو فارق أنه أنت الدابة تقدر تخفف سرعتها، تقدر توقفها للاستراحة، لكن تقدر توقف الليل والنهار من الحركة ما تقدر. يجري وتجري بك الليالي والأيام وأنت لا تستطيع لا إيقافها ولا تخفيف حركتها ولا أخذ استراحة، وأنت نايم هي أيضا تمشي بيك. فالعاقل هو من يفكر في هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى جعل منبهات لنا في أبداننا ترافقنا دائما، وهي هذه علامات الشيخوخة، علامة كبر السن، وما يخطئها إنسان، الغالب هم هكذا، إذا واحد يتقدم واحد يتأخر، بس كقاعدة عامة الكل منبه آخر إجى للإنسان ضعف القوى، ترض هذه الآن لحيتي أنا صبغتها بأسود، طيب وبعضهم يرى استحباب الخضاب زين، صبغتها زين، باقي الأشياء شلون؟ ضعف قواك شو تسوي لها؟ أنت ابن 60 و70 لست ابن 40، لست ابن 20 و30، قومتك وقعدتك وحركتك هي أيضا منبه آخر. الأمراض كفاكم الله ووقاكم وإيانا أيضا هي منبه ثالث، يقول لك ترى دير بالك أنت لم تكن السابق، أنت لست السابق، ما عدت ذلك الشخص الذي كان قبل 30 و40 سنة، فخذ كل مرحلة بما يناسبها. شيء كنت تسويه أيام الشباب قد تعذر فيه، لكن أنت ابن 50 تسوي نفس ذاك العمل لا تعذر فيه. هذا منبه من المنبهات. منبه آخر في محيط الإنسان الاجتماعي، أب، أم، عم، أخ، صديق، جار، هؤلاء يغادرون وهم رسل الله إليك يقولون لك أنت على الأثر، وأنت تقول إذا زرتهم وإنا بكم لاحقون. إذا مات جارك غدا يكون الأمر بعد عمر طويل إن شاء الله مقرون بالطاعة في دارك. إذا والدك مضى ووقفت على قبره سيقف يوم ما ابنك أيضا على قبرك نفس الموقف. فهذا منبه إلى الإنسان. ينقل في بعض القصص أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل قال، سأل ربه أنه يا رب قبل لا يجيني الموت بفترة كافية أعطيني خبر حتى أشتغل عدل حسب التعبير، ما يخالف دز لي رسل أخبار. مرت السنوات، مرة واحدة وإذا يشوف ملك الموت جاي على باب بيته، هم عود شنو اللي صار؟ خلاف الاتفاق هذا كان على أساس دزلي الباري أخبار. قال له دزلك كثير، أين أبوك وأين أمك وأين جدك وأين عمك وأين خالك؟ هذول كل واحد كان يروح ورسول من الله إليك يقول لك أنت أيضا على الأثر. ففي البيئة الاجتماعية أيضا وفي المقابر أيضا كذلك، المقابر من الأمور لا سيما مقابر المسلمين اللي فيها يخشع القلب ويتذكر أمر الآخرة، وبعض المقابر لما تروح كأنما هذه حدائق تذكرك ربما بالدنيا أكثر مما تنقلك بالذهن إلى الآخرة. لكن مقابر المسلمين عادة هي بكيفية تذكر المصير والمآل، ولذلك ندب الشرع إليها وإلى زيارتها. والإنسان إذا راح زار المقابر هو يستفيد أجر وثواب كما يستفيد ذلك المتوفى والمقبور. روايات كثيرة أنه أنت إذا تريد تأمن الفزع الأكبر يوم القيامة روح إلى القبر واقرأ مثلا على قبر مؤمن إنا أنزلناه في ليلة القدر عدة مرات، هذا أنت تستفيد. كذلك تستفيد أيضا أنك تعتبر، تقول هاي شقد من أحقاد صارت تحت التراب، شقد من نزاعات صارت تحت التراب، شقد من قطيعة رحم صارت تحت التراب، شقد من ظلم صار تحت التراب، كانت تسوى القضية هكذا؟ أنا أجي أظلم زوجتي، زوجتي تظلمني، أنا أظلم أخي في الميراث، أخي يظلمني، أنا أظلم جاري بالتعدي عليه هو يظلمني، آخرها هي هذه وتسوى يعني؟ ماذا أخذوا وبماذا انتقلوا وشنو اللي حصلوا بعد هذه المعارك وبعد هذه الفضائح؟ أحيانا ذهبوا هكذا بلا شيء، بلا شيء، لولا تفضل الله عز وجل بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله كما بينا في ليلة مضت لكان حتى فلس أحمر ما تأخذ وياك لا ثلث ولا عشر، لأنه خلاص ما دام الإنسان مات انتهى. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا على خلاف القاعدة من أن الميت لا يملك شيئا، فأتاح لنا فرصة الثلث كما ذكرنا في ليلة مضت. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرنا عن ذلك. كانت تسوى القضايا بهالمقدار أن يتعارك الإنسان عليها؟ فيستحب للإنسان المسلم في مذهب الإمامية رجلا كان أو امرأة زيارة القبور فإنها تذكر بالآخرة. خل أفتح قوس هنا لا يخلو من فائدة إن شاء الله في موضوع زيارة القبور للنساء. عندنا الإمامية كما ذكرت يستحب زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو كان امرأة. باقي المذاهب الإسلامية الغالب فيها بل يكاد يكون شبه الإجماع على أن زيارة النساء للقبور جائزة، وبعض مذاهب المسلمين الأربعة رأوا فيها أيضا الاستحباب. نعم بعض علماء الحنابلة ولا سيما المتأخرين منهم قالوا إنه لا يجوز للنساء زيارة القبور وأنها محرمة وغير جائزة. ولذلك بناء على هذه الفتوى من بعض علماء الحنابلة المتأخرين بالذات من زمان ابن تيمية رأوا أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور. ليش؟ قالوا لسببين. سبب الأول حديث رسول الله محمد أنه قال لعن الله زوارات القبور المتخذين أو المتخذات عليها السرج، جمع سراج. فإذا النبي صلى الله عليه وآله بناء على هذا يلعن النساء اللاتي يزرن القبور حسب ما قالوا فهو إذن عمل محرم. الثاني قالوا هذا من باب سد الذريعة. ليش سد الذريعة؟ قالوا لأنه المرأة عاطفية شديدة الجزع، فيمكن تروح إلى المقبرة ويطلع منها جزع وكلام لا يرضي الله عز وجل، فأحسن شي لا تروح المقبرة أصلا. وأيضا يمكن هناك يكون رجال فيصير اختلاط، وذلك مظنة إثارة الشهوة، فإذا لا يجوز لها أن تذهب. رد عليهم من علماء المذاهب الأخرى الإمامية، أساسا أصل استدلالاتهم بشكل آخر، ولكن من علماء المذاهب الأخرى ردت كلمات هؤلاء بردود متعددة. واحد منها قالوا إن هذا الحديث لعن الله زوارات القبور هم في إشكال من حيث السند وهم في إشكال من حيث الدلالة. من حيث الدلالة زوارات غير زائرات، فلو أن امرأة كانت تزور قبر أبيها مثلا في الأسبوع مرة لا يقال لها هذه زوارة، وإنما يقال لها شنو؟ زائرة. نعم لو كل يوم تزور في اليوم مرتين على طول الأسبوع يكثر منها ذلك فتصير زوارة. فأولا يقول على فرض أن هذا الحديث صحيح، هذا لا يشمل كل النساء وإنما يشمل المبالغات في الزيارة بأن تزور قبرها مثلا ميتها في كل يوم على طول السنة هي تصير زوارة، والحال أن أكثر النساء لا يصنعن ذلك. هذا واحد. ثانيا كأن الملعون إذا كان هناك حديث صحيح في ذلك هي الزوارات المتخذات عليها السرج، مو فقط الزوارات. فلو فرضنا امرأة زائرة مو زوارة، وفرضنا أنها ما عندها سراج أصلا رايحة وسط النهار، فالمفروض أنها شنو؟ لا تدخل في هذا العنوان. هذا بالنسبة إلى الحديث اللي قالوا. أضف إلى ذلك قالوا إضافة إلى هذا أثر عن رسول الله حديث معتبر عند الجميع وهو قوله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا يقول هالحديث هذا حديث معلل، يعني فيه علة ليش يزورون، لأنها تذكر بالآخرة، ذكر السبب، وهذا أقوى من غيره. فهذا الحديث يقول النهي السابق اللي كان عن النبي انتفى بهذا الحديث شنو؟ المجوز لزيارة القبور. هاي في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ينقلون أن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رأى نساء يزرن القبور ولم ينههن عن ذلك، مثل أنه مر على امرأة كانت جالسة على قبر ميتها وهي تبكي، فقال لها يا أمت الله اتق الله واصبري، صبري اتق الله، فلو كان الأمر غير مشروع لقال لها شنو؟ قومي عن هذا المكان، يمنع زيارة القبور، لا تصح زيارة القبور، لعن الله من زار قبر ميتها. الحال لم يقل لها كذا، بل أمضى رسول الله جلوسها عند ذلك القبر، ولكن أمرها بماذا؟ أمرها بالصبر، وهذا أمر بمعروف عادي. حتى الرجال لما تشوفه حزين وكذا تقول له اصبر، ما عند الله خير إلى آخره. هذا إضافة إلى ذلك. الشيء الثالث اللي هم الإمامية يقولونه وهم غيرهم، أنهم يقولون إن فاطمة الزهراء بنت محمد، كانت تذهب إلى زيارة قبر عمها حمزة بن عبد المطلب في أحد في كل جمعة، إما كل جمعة يعني يوم الجمعة أو يعني في كل أسبوع، أحيانا بعض الأحاديث بهالتعبير يعني في كل أسبوع، وخصوصا في ذاك الوقت كان من بيت فاطمة اللي هو بيت الرسول إلى أحد مسافة طويلة، قريب 3.5 كيلوات أو هالحدود، مع عدم وجود عمران في ذاك الوقت، كان يعد أشبه بالسفر. الآن المناطق متصلة وأنس الناس قائم والناس موجودون، ذاك الوقت ما كان هذا الأمر، إذا خرجوا إلى أحد خرجوا برا المدينة، وهذا موجود عند الجميع أن فاطمة كانت تذهب إلى زيارة قبر عمها حمزة. أقل شيء فاطمة، إذا ما نقول سيدة نساء العالمين، إذا ما نقول أنها أم الحجج المعصومين كما عليه الإمامية، مكافئة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كل ما نقول، أقل شيء أنها صحابية، لو لا صحابية من صحابة رسول الله، فعل الصحابي عند المدرسة الأخرى من أمور التشريع، لأنهم يقولون أنه الصحابي ما يجيب من عنده، لابد أن يكون عنده أثر من رسول الله. زين فاطمة الزهراء ما هي، صحابية أو لا؟ كانت تفعل ذلك بشكل مستمر، وكانت كما جاء في مسند أحمد بن حنبل تذهب إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تزوره وتقول بعد أن تقبض شيئا من التراب وتشمها، هذا موجود في مسند أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، هذا النص موجود. فإذا أولا ترخيص أكو من قبل رسول الله، وتعليل ليش هذا الترخيص جاي، لأنه أراد الناس أن يتذكروا الآخرة، وبذلك ألغى ما سبق من نهي. إضافة إلى ذلك فإن هناك أحاديث تشير إلى أن رسول الله رأى بعض نساء المسلمين على المقابر فلم ينههن، دع عنك نفس الحديث اللي هو فيه إشكالات ليست قليلة، وسيرة مثل فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم بعدها سيرة المسلمين من تلك الأزمنة إلى أيامنا، أنهم كانوا أي النساء كنا يذهبن للمقابر ولزيارة قبور أحبائهن. نعم، ينبغي أن لا يصدر منهن جزع، ينبغي أن يكون بشكل لا يحصل فيه فتنة وإثارة، لكن هذا ما يكون مشرع، هذا يسمونه حكم ثانوي، حكم آخر طارئ. هذا حتى في الماء، الماء إذا أصبح ضارا بك يحرم عليك شربه، لكن هل تستطيع أن تقول إن الماء حرام؟ لا تستطيع. فمن المذكرات زيارة القبور والمقابر، فإنها أحرى بأن توجه الإنسان إلى المصير الذي ينتظره. وأخيرا الرجوع إلى كلمات المعصومين عليهم السلام، فإنها خير مذكر للإنسان في مثل هذا الأمر. أدعية كانت أو خطب، تقرأ في الدعاء وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. غافل الإنسان، إن شاء الله بعدين وباكر والسنة الجاية. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري وما لي لا أبكي. قل أعني بالبكاء، ليش؟ وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. أين الذين صارعت من أجلهم؟ أين الذين قاطعت الآخرين بسببهم؟ أين الذي ارتكب ذلك الإنسان الحرام والسرقة من أجل راحتهم؟ وينهم؟ راحوا خلاص، ما يمهلونك. دفن قبل أن يجف الماء الذي يوضع على التراب، الكل مشى، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حقيقة هذه المنظر لما يقبر الإنسان يذكر بذلك المنظر، شلون هنا قبر ووضع في داخل القبر هذه الزوجة الرحيمة الشفيقة الحنونة، وما تقعد خلاص ترجع فترة من الزمان تبكي تحزن، بعد ذلك تسير الحياة، وإذا ذكرته بخير جزاها الله خيرا. والابن أيضا كذلك، والأخ أيضا كذلك. فالعاقل هو من يعمل بنفسه لنفسه لآخرته. أدعية المعصومين عليهم السلام مذكرة، خطب المعصومين مذكرة، جيد أن الإنسان يرجع إلى نهج البلاغة. حيف حقيقة يتأسف الإنسان كيف أن المسلمين أبعدوا نهج البلاغة عن حاضرهم، قالوا هذا نهج البلاغة اللي اختلق الشريف الرضي، الشريف المرتضى، ما أدري ابن مقلة، فلان فلان. عمي وين هذول؟ وين هالمستوى اللي يتكلم فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ احنا احيانا ايضا شيعة أهل البيت، لا نرجع إلى كلام أمير المؤمنين بالمقدار المناسب. الحمد لله كثير من الحاضرين والسامعين يحفظ كلمات الإمام، يرجع إليها، جزاهم الله وجزاكم الله خيرا، لكن يحتاج أكثر. هذا كنز من المعارف الدينية. هاي الخطبة المعروفة بخطبة الغراء، أنا أقرأ قسم منها وانظر كيف يتكلم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك العالم، وكيف يصف هذا الإنسان وهو في لحظات ما قبل الانتقال من هذا العالم الفاني إلى ذلك العالم الباقي. الخطبة اسمها الخطبة الغراء، تقدر عبر محركات البحث أن ترجع إليها أو في نهج البلاغة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة ذهاقة، هذا أولا، وعلقة محاقة ممحوقة، حتى الإنسان يعرف أصله وفصله من وين، لا يجي يشمخ بأنفه أمام ربه، نطفة ذهاق مراقة هكذا، وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا. أي نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان من غير استحقاق منه ولا استيجاب. إلي حق أنا على الله أن يعطيني عينين؟ ما لي حق عليه. أو يعطيني قلب أو يعطيني سائر الجوارح؟ ليش؟ ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله سدر في غيه. هاي جزاء ربه أن حماه منذ أن كان نطفة دهاقة وأنعم عليه بسائر النعم أن يسدر في غيه، فمات في فتنته غريرا وعاش في هفوته يسيرا. 70 سنة هم ترى شيء يسير، ها مو شيء كثير. شاهد على ذلك أن الإنسان يستقل عمره، لو قال له لا تريد 70 لو تريد 120 قل لا 120، 120 لو 150 لا 150. ليش؟ لأنه يستقل هذه المدة. لم يفد عوضا ولم يقض مفترضا، هناك وهو مسترسل دهمته فجعات المنية في غبر جماحه، قاعد يغبر على اللي وراه مسرع، وسنن مراحه فظل سادرا وبات ساهرا في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، بين أخ شفيق ووالد شفيق ملتفين حوله، لكن لا يستطيعون له حولا ولا قوة، ما يقدر يسوي شيء، ماذا يصنع؟ وداعية بالويل قلقا ولا دمة للصدر، وداعية بالويل جزعا ولا دمة للصدر قلقا، والمرء في سكرة ملهثة وغمرة كارثة وأنة موجعة وجذبة مكربة وسوقة متعبة. نعوذ بالله من هذه المواقف. إن شاء الله أمثالكم من المؤمنين بإيمانهم لا يمرون بهذه الأمور. سيأتي إن شاء الله حديث في هذه المواضيع. ثم أدرج في أكفانه مبلسا وجذب من منقادا صلسلسا. وين عضلاتك؟ وين قوتك؟ وين عينك إذا خزيت فيها الولد وقع على الأرض؟ وين صوتك اللي تخشع له الأصوات خوفا؟ وين؟ ماكو شيء. ثم جذب، ينجذب هالشكل، ثم جذب منقادا وسلسا، ثم ألقي على الأعواد رجيع وصب ونضو سقم ضعيف من المرض تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربته ومنقطع زورته ومفرد وحشته، حتى إذا انصرف المشيع. يقول واجد تشيع، آلاف إجوا، زين يبقى وياه؟ نصهم يبقى؟ واحد منهم يبقى؟ لا. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع، هم يروح يرجع ويتعشى وينام وكم من يوم أيضا وينسى الموضوع. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. قعدوا نص قعدة قائمة بالأسئلة، تفضل جاوب، وفيها بهتة يتبين مثلا ما كان متوقع لا أصل السؤال ولا كيفيته. أقعد نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه. المرحوم السيد عبد الحسين الشرع أحد شعراء الحسينيين، معروفة قصائده، وعند ديوان، متوفى سنة 1385 هجرية، كأنما يلخص هالأوضاع هذه بشعره المعروف. يقول شلون بي وثقل وزن حسابي وانترس من المعاصي كتابي، شلون بي لو قرب من الأجل واخذ سمع الموت ولسان انفجال، ظلت عيوني تدير على الأهل تشوفها تهل الدمع لمصابي، شلون بي النفس لو مني خمد ومني ملك الموت اخذ روحي وصعد، للمغسل طلعوا من الجسد قام غسالي يجرد ثيابي، شلون بي بجفن لو لفوني للقبر عقب الغسل شالوني، نزلوني بحفرتي واروني قام حفاري يهيل ترابي، شلون منكر لو لفاني للقبر وقام يسأل بيش قضيت العمر، قام يسأل بيش قضيت العمر، شنه ذاك الوقت من عند العذور وشنه عن ذيك الخطايا جواب، شلون بي من انفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي وادري منكر ما يروف بحالي ولا بحكم الله علي يحابي، شلون بيا من التفت يسرى ويمين بيوم هول يشيب من عند الجنين، مال ما ينفع ولا ينفع بنين ولا ندم ينفع وعظب نابي، ما يظل عندي وسيلة ولا أمل، غير حب المرتضى خير العمل، دخيلك يا أمير المؤمنين. ترى من مجينا لهذه الحياة ونحن ننادي يا علي يا ما يضل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل، حاش لن يعوفني بذاك المحل، حاش لن يعوفني بذاك المحايل، ونوخ بوادي حماه رجابي، بعد اكو احد قلبك متعلق بيه وبس تذكره قلبك يخشي، وصل للمحشر وعاين للحسين، وصل للمحشر وعاين للحسين، مو بينادي شفيع المذنبين، الشيعة تغفر يا إله العالمين، بجاه دم المنة صار خضاب، وهل تحرق النار عينا بكيت لرزء القتيل بسيف الضباب، وهل تحرق النار رجلا سعت هنيئا لزوار الحسين أهل الأربعين رزقكم الله وإيانا مشاية الحسين، وهل تحرق النار رجلا سعيت إلى حرم منه عالي القباب، وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب، هذا المصاب الذي أبكى فاطمة بعد أن أخبرها رسول الله بما يجري على ولدها الحسين، بكت ونادت وولدايا وحسينا أنا دهري رماني بالرزايا بكل غاب، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح، وعظم علي لون عين ناعي على فاطم. قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.